بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هذه الحلقة بعنوان حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهذه الحلقة ستكون ضمن سلسلة أعياد بدعية بإذن الله عز وجل. في هذه الحلقة بإذن الله أتناول معكم ماذا تعني كلمة الكريسماس، والأمر الثاني ما حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية، الأمر الثالث الأدلة من القرآن الكريم على تحريم الاحتفال برأس السنة الميلادية، ثم الأدلة من السنة المباركة، ثم الأدلة من أقوال الصحابة والإجماع، ثم أقوال العلماء، ثم مظاهر الاحتفال برأس السنة، وهي مظاهر احتفال محرمة عندنا. بداية، قبل أن أتكلم أحب أن أزلف بمقدمة قبل أن أتكلم عن هذه أو عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية. أولا، ديننا دين الخلق، دين السماحة، دين الرحمة، دين الوفاء، جمع جميع مكارم الأخلاق حتى أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعامل غير المسلمين بالعدل، فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقد نهانا ربنا عن الاعتداء أو على الاعتداء على غير المسلمين، فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثم علمنا هذا الدين المبارك أننا نكون أوفياء مع المسلمين ومع غير المسلمين، بل أمرنا ديننا أن نقوم بهذا الخلق أيضا مع أهل الذمة، وألا نؤذيهم ولا نقاتلهم إن كانوا غير محاربين. حتى روى البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ثم أيضا من هذا الوفاء أو من هذه الأخلاق التي علمنا إياها هذا النبي العظيم وديننا الحنيف، أمرنا بالوفاء حتى مع غير المسلمين. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عندما يروي قصة عدم حضوره غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حدث له موقف عجيب، وهذا الحديث عند مسلم رحمه الله. وحذيفة يقول: ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي حسين، قال: فأخذنا كفار قريش قالوا: إنكم تريدون محمدا، فقلنا: ما نريده، ما نريد إلا المدينة، فأخذوا منا عهدا وميثاقا لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لهم وهو في حاجة إلى رجال معه في هذه الغزوة، فقال لهم انصرفا نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي الله وفوا إليهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. يعني كان يقدر يقول هذا عهد بيننا وبين المشركين فما يجوز أن يتم ولا شيء، ولكن قال وفوا إليهم عهدهم. ومع ذلك أمرنا ربنا أو أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ألا ننقض العهد سواء مع المسلم أو غير المسلم. فوجعل من صفات المنافقين خلف هذا العهد، وهذا جاء من حديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. بل لم يكتفي الإسلام على أن يجعل خلف الوعد أو العهد من صفات المنافقين، بل توعد الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه بالعقاب الشديد يوم القيامة. وهذا من الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. إذن لا بد لنا بعد هذه المقدمة أن أخبركم عن حكم هذا الدين بمثل هذه المناسبات. أولا، ما هو رأس السنة الميلادية؟ رأس السنة الميلادية هذا اليوم الأول في العام الميلادي الجديد، وهو في شهر يناير، وهو اليوم الأول من شهر يناير. ويعتقد فيه النصارى أن في هذا اليوم ولد المسيح عليه السلام، ولكن أيضا هذا لا يعنينا لأننا لا نحتفل بأعياد الميلاد أصلا، ومن باب أولى كنا احتفلنا بميلاد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا يتطلب منا أمور. الأمر الأول، ماذا تعني كلمة الكريزمس؟ هذه الكلمة تتكون من كلمتين أو من شقين: كريس ماس، الشطر الأول يعني السيد المسيح، والشطر الثاني يعني الميلاد. وبالتالي يعتقدون أن أو يعتقد النصارى أن المسيح عليه السلام هو ابن الله، أن المسيح عليه السلام هو ابن الله، وحاشا لله أن يتخذ ولدا. فهذه الكلمة الكريزمس تعني ميلاد ابن الله والعياذ بالله، حتى خرج كبيرهم قال الله لا يلد إلا إله، كما يلد الرجل الرجل، وتلد كما تلد المرأة الرجال، وقال الإله لا يلد إلا إلها مثله والعياذ بالله. وعندنا في ديننا أن الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد. فإذا من هذه الكلمة الكريزمس لا بد أن نعرف هذا المعنى، أنه ميلاد ابن الرب أو ميلاد عيسى المسيح ابن الرب. الأمر الثاني، حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية. قبل أن أقول لكم حكم الميلاد أو حكم الاحتفال، أقول لكم ديننا جاء بالبر وجاء بمجامع حسن الخلق. أمرنا ديننا أو إسلامنا الحنيف أن نعامل غير المسلمين بالبر، وأن نعاملهم بالحسنى، وأن نبيع ونشتري منهم كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل. والرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي على وسق من شعير. إذا نبيع ونشتري منهم فلا بأس، ونقبل هديتهم أو نهديهم فلا بأس، ونستعملهم في مصالح المسلمين فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم استخدم عبد الله بن أريقض دليلا في الهجرة، بل وأمرنا هذا الدين الحنيف بحسن الجوار معهم والإهداء لهم، بل ولم يكتفي هذا الدين بهذا، بل أمرنا بدفع الزكاة لفقرائهم وغير ذلك من أنواع البر، حتى لا يخرج علينا من يقول كيف أن هؤلاء يهنئون بأعيادنا ولا نهنئهم نحن بأعيادنا. عيدنا نحن حق، أما عيدهم باطل. وأن عندنا في ديننا أن الله واحد أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أما عيدهم باطل، ليس للإله ولد والعياذ بالله. فنحن المسلمون أعيادنا عبادة، أعيادنا عبادة. وهناك قاعدة شرعية تقول الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل بالإذن، والأصل في العادات الإباحة حتى يرد الدليل بالمنع، حتى لا يخرج علينا أحد ويقول أن الذي حرم الاحتفال برأس السنة الميلادية هم السلفيين وهم الوهابيين وهم الحنابلة وغير ذلك، بل التحريم جاء من دين الله عز وجل. وبما إن هذا الدين عبادة أو إن هذا العيد عبادة، لسنا مأمورين نحن المسلمون بأن نهنئ غيرنا من اليهود والنصارى بأعيادهم، لأن أعيادهم باطلة. وأقول لك القاعدة الفقهية مرة أخرى، الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل بالإذن، والأصل في العادات الإباحة حتى يرد الدليل بالمنع، حتى لا يخرج علينا أحد ويقول طيب الطيارة بدعة، والمعصى الذين تجلسون عليها بدعة، والمعلقة التي تأكلون بها بدعة، وأن الرسول لم يجلس عليها، كل هذه عادات وليست عبادات، كل هذه عادات. والبدعة في ديننا في الدين ليست في العادات، فالعادات كلها مباحة حتى يأتي لنا دليل بالمنع في شيء معين. لذلك هناك بعد هذه المقدمة التي أطلت فيها، علينا أن نعرف الأمر الثالث، ما هي الأدلة من القرآن الكريم على تحريم الاحتفال برأس السنة الميلادية؟ هناك أدلة كثيرة كثيرة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، أذكر منها على سبيل المثال للحصر، عندما قال الله سبحانه وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا الله وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. وقال الله أيضا وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال ربنا سبحانه وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال الله أيضا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. وقال أيضا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال أيضا ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هذه كلها أدلة تحرم على المسلم أن يحتفل بأعياد غير المسلمين، وخاصة نحن المسلمون ليس لنا عيدا غير العيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، وفي رواية والجمعة لنا عيد والناس لنا فيه تبع، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. لذلك أمرنا أن نتعاون معهم فلا بأس، أن نهنئهم إذا أصابهم فرح فلا بأس، نواسيهم إذا أصابهم هم أو غم فلا بأس، نعزيهم إذا مات أحد منهم، ولكن لا ندعو له بالرحمة، لأن الله عز وجل قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبو طالب الذي مات على الكفر، وقال قال الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها الله إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. فلا بأس أن تواسيه، أو فلا بأس أن تهنئه، أو فلا بأس أن تعزيه إذا مات له ميت، أو تشيع جنازته، هذا كله من باب البر، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا كله من باب البر وليس من المودة، لأن المودة عبادة قلبية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. إذن فنحن مأمورين، نحن المسلمون معهم بجميع أنواع البر، ولكن لا نهنئهم بالعيد، لأن هذا العيد عبادة وديننا لم يكن فيه هذا الأمر، ولم يفعل ذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ولم يرد لنا دليلا أن في القرون الثلاثة الأول هناك من هنئ النصارى بعيدهم. ليس هذا الكلام معناه أننا نعمل فتنة طائفية وأننا لا نريده، كل هذا ليس صحيح، بل نحن مأمورون معهم بالبر، لقول ربنا سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. وديننا سبحان الله علمنا كل خير مع المسلم ومع غير المسلم، حتى أن المرأة سقت كلب وكانت بغي من بغايا بني إسرائيل، سقت كلب فدخلت الجنة، والمرأة التي حبست هرة لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض دخلت النار. فنحن مأمورين بأعمال البر ومرنا بالبر في المعاملات، في الأخلاق، في السلوك، كل هذا معهم، ولكن يحرم بعد هذا كله تهنئتهم بأعيادهم، ولا يحق للمسلم أن يهنئ أخاه المسلم بهذا العيد أيضا. ثانيا أو رابعا حسب ما قلنا في مقدمة الحلقة، الدليل من السنة النبوية على عدم جواز النصارى تهنئة النصارى بأعيادهم. روى البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. والرسول صلى الله عليه وسلم شبه هذا الأمر بالضب، لأن الضب حيوان غبي، إذا فعل له بيت يكون له بابا واحد، بعكس أي حيوان آخر يكون له بابان، إذا أردت أن تأخذه من باب خرج من الباب الآخر، ولكن البعض إذا أراد أن يصطاده وضع له الماء وهو يكره الماء فيخرج فيمسكه الذي يصطاده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أو شبه: حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن؟ والحديث الذي رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا، خيرا منهما عيد الأضحى وعيد الفطر. فهذه أدلة على التحريم أيضا. والحديث الذي رواه أبو داود أن المسلم عندما يهنئهم أو يحتفل بأعيادهم هذا تشبه بالنصارى، وقد أمرنا بعدم التشبه، للحديث الذي رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. أقوال الصحابة في هذا الأمر حتى لا أطيل عليكم. روى أبو الشيخ الأصبهاني والبيهقي بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم ورطانة الأعاجم، وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم تعليقا على أثر عمر أنه نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسة عليهم يوم عيدهم، فكيف بمن يفعل فعلهم. وروى البيهقي أيضا عن عمر قال: اجتنبوا أعداء الله في عيدهم. وروى ابن حاتم في تفسيره أن ابن سيرين علق على قول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، أي أعياد النصارى. وقال ابن كثير رحمه الله: قال أبو العالية وطاووس وابن سيرين والضحاك والربيع بن أنس وغيرهم رحمة الله على الجميع، قال: الزور الذي ورد في الآية هو أعياد المشركين. وروى البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك، أي لم يتب من هذا الأمر، حشر معهم يوم القيامة. وروى أيضا ابن الحاج في المدخل قال أبو القاسم: لا يحل للمسلمين أن يبيعوا للنصارى شيئا من مصلحة عيدهم، لا لحما ولا إداما ولا ثوبا، ولا يعارون دابة ولا يعيرون دابة ولا يعينون على شيء من مظاهر دينهم، إلى آخر كلامه. وقال أيضا وجاء في الإقناع قال الحجاوي ويحرم شهود عيد اليهود والنصارى والبيع لهم ومهاداتهم في عيدهم. هؤلاء أصحاب النبي عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر والذين جاءوا من بعدهم لا هم وهابيين كما يقول بعض الشيوخ أن الذي خرج علينا بتحريم عيد النصارى هم الوهابية، وخرج علينا من يسب هؤلاء الناس أي السلفيين أنهم النابتة والمتسلفون وألفاظ كثيرة. سبحان الله، للذين خالفوا في هذا الأمر يجل اليهود والنصارى في هذا الأمر ويعاد إخوانهم في دين الله من السباب والشتام والإهانة والعياذ بالله. الأمر السادس، أما الإجماع على تحريم مشاهدة أو الاحتفال بأعياد النصارى أن الحكم محل إجماع العلماء أو علماء الأمة، أن هذا الحكم محل إجماع عند علماء الأمة، والنصارى واليهود عاشوا بين المسلمين منذ ظهور الإسلام إلى اليوم، ولم يحدث أو لم يحدث أن أي من السلف الصالح احتفل معهم بأحد أعيادهم أو هنأهم بها، لأن كل هذه أعياد باطلة. طيب النصارى يحتفلون، يحتفلون في كنائسهم في بيوتهم كما يريدون، لهم دينهم ولا ننكر عليهم، ولكن ندعوهم إلى دين الله عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له غلام يهودي يخدمه، فلما مرض ذهب إليه ليزوره فوجده مريضا فعرض عليه الإسلام وقال له قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة. فما كان من الغلام إلا أن ينظر للرسول صلى الله عليه وسلم مرة وينظر إلى أبيه مرة، فما كان من أبوه إلا أن قال له أطع أبا القاسم، فما كان من النبي إلا أن قال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أما أقوال بعض العلماء ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتاب أهل الذمة، وذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله، وذكر ذلك اللجنة الدائمة، وذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز، وكثير من العلماء حرموا هذا، وليس ها معنى هذا التحريم أن نعاديهم والعياذ بالله ما داموا مسالمين ولم يرفعوا علينا السلاح. أما الأمر الأخير، مظاهر الاحتفال المحرمة والمنتشرة في وسطنا، تبادل التهاني برأس السنة الميلادية، لا يجوز للمسلمين تبادل التهاني برأس السنة الميلادية ولا الهجرية أيضا، كما لا يجوز لهم الاحتفال لما فيه من التشبه بالكفار، وقد نهينا عن التشبه بهم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أيضا شراء كعكة في رأس السنة وإقامة حفلة في المنزل، بعض الناس يشترون شجرة الكريسمس ويعملون مثل هذه الحفلات في البيوت ويأتون بالأطعمة والمشاريب ومثل هذه الأمور، فهذا لا يجوز، لأن فيه كثرة تكثير سواد غير المسلمين. أيضا شراء هدايا لبعض الأطفال بمثل هذه المناسبة فلا يجوز، أو أيضا تقديم الألعاب النارية في المدن الكبرى وتجمع الناس عندها في تمام الساعة 12 ليلا لاستقبال العام الجديد، كل هذا والعياذ بالله محرم، وفيه من الإسراف الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. فعلينا نحن المسلمون أن نبرهم حتى لا يخرج، هم إخواننا في الوطن، هذا الوطن ما فيها شيء، كلنا على وطن واحد، كلنا إخوة في الوطنية في العروبة، كل هذا لا بأس به، ولكن دين الله عز وجل يحرم علينا الاحتفال بعيدهم أو تهنئتهم بعيدهم أو تهنئة المسلم لأخيه المسلم بعيد غير المسلمين، غير عيد الأضحى وعيد الفطر. وعليه أن يعرف أن هذه الأمور من المنكرات العظيمة على الإنسان، وعليه أن يسلم بنفسه وأهله، وأن يعلم أبناءه أن هذه من المحرمات، وأن العيدين اللذين لدينا هما عيد الفطر وعيد الأضحى، وأن يبذل الإنسان النصيحة لكل من استطاع أن يبذلها له. وهذا من واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقول ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي كل ضال، وأن يرد كل ضال لهذا الدين العظيم ألا وهو دين الإسلام، وأن يوفق القائمين على الدعوة إلى دين الله عز وجل إلى كل خير، وأن يحفظ لنا أوطاننا، وأن يحفظ لنا ولاة أمورنا، وأن يوفقهم إلى العمل برضا الله عز وجل للكتاب، بالعمل بالكتاب والسنة، وأن يهيئ لهم بطانة خير تعينهم على الخير وتدلهم عليه. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد شباب المسلمين إلى دينه مردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير، وأن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا يجعلنا وإياكم مفاتيح للشر مغاليق للخير. وأسأل الله أن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ عليهم أوطانهم، وأن يؤمنهم في دورهم. كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.